الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سنتكلم اليوم إن شاء الله على آخر موضوع من موضوعات صلاة العيدين، وهو يتعلق بالرخصة في اللعب والغناء يوم العيد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قال: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، قالت: وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية عن هشام بهذا الإسناد، وفيه: جاريتان تلعبان بدف. حدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو أن ابن شهاب حدثه عن عروة عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تغنيان وتضربان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد. وقالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية، فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن. وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على اللهو. حدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى، واللفظ لهارون، قال: حدثنا ابن وهب، أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن حدث عن عروة عن عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعت رأسي على منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم. وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة حاء، وحدثنا ابن نمير، حدثنا محمد بن بشر، كلاهما عن هشام بهذا الإسناد ولم يذكرا في المسجد. وحدثني إبراهيم بن دينار وعقبة بن مكرم العمي وعبد بن حميد كلهم عن أبي عاصم واللفظ لعقبة قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أخبرني عبيد بن عمير أخبرتني عائشة أنها قالت للعابين وددت أني أراهم. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت على الباب أنظر بين أذنيه وعاتقه وهم يلعبون في المسجد. قال عطاء فرس أو حبش؟ قال وقال لابن عتيق بل حبش. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بخرابهم إذ دخل عمر بن الخطاب فأهوى إلى الحصباء يحسبهم بها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر. الموضوع كما سمعتم يتعلق بموضوع الغناء واللعب في يوم العيد، وفيه الكلام على الضرب بالدف، وفيه الكلام على اللعب في المسجد بالخراب وما شابهها، وفيه أشياء أخرى سنتكلم عنها إن شاء الله. أولا في الحديث الأول قالت سيدة عائشة دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث. يوم بعاث هذا من الأيام التي جرت فيها معارك بين قبيلتي الأنصار الأوس والخزرج، وكانت الغلبة فيه للأوس، وهذه الأيام كان العرب يتغنون بها، كانوا يتغنون بها بأشعارهم. فكانت الجاريتان تغنيان بما قاله الشعراء في يوم بعاث، وبعاث بالعين المهملة، وقال بعضهم بالغين بغاث، ولكن الصح أنه بالعين. قالت السيدة عائشة في وصفهما وليستا بمغنيتين، أي أن هاتين الجاريتين كانتا تغنيان وما كان الغناء صنعة لهما، ما كانتا معروفتين بالغناء بين الناس كالمغنيات المعروفات، وإنما أرادتا تسلية السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فغنتا أمامها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في ذلك اليوم من فرح ظاهر عند جميع المسلمين، فأرادتا أن تفرحا وتفريح السيدة عائشة في هذا اليوم فغنتا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانتا معروفتين بالغناء وليستا بمغنيتين. وأما بالنسبة للغناء فخلاصة الكلام في الغناء التي يقولها كل العلماء أن الغناء كلام من الكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح كالشعر، ولا أظن أن عالما يقول يحرم على الإنسان أن يغني حكمة بأن يقولها بصوت جميل، ما أظن أن أحدا من أهل الأرض يقول إن قول الحكمة بصوت جميل يكون حراما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن على بعض التفاسير لهذا الحديث، على بعض التفاسير لهذا الحديث أنه يحسن صوته في أداء القرآن الكريم. فلا أظن أن عالما في الدنيا يقول إذا أنشد الإنسان حكمة بصوت جميل بصوت رقيق بصوت عذب يكون هذا محرما، ما يقوله عالم. الغناء كلام من الكلام، حسن حسن وقبيحه قبيح، لكن إذا كان الغناء يشتمل على ما يهيج النفوس ويثير الشهوات ويفسد الأخلاق فلا أشك أن عالما من العلماء يقول إن هذا جائز، بغض النظر عن كون الصوت الذي خرج من الحنجرة فيه جمال أو ليس فيه جمال، لكن لا شك أن الصوت الجميل
يكون له تأثير أكبر من تأثير الصوت القبيح، لا شك في هذا. وبناء على هذا الخلاصة التي قالها العلماء التي يفتى بها ما ذكرته لكم، الغناء كلام من الكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. والإمام النووي رحمه الله تعالى هنا قال: واختلف العلماء في الغناء، فأباحه جماعة من أهل الحجاز، وهي رواية عن مالك، وحرمه أبو حنيفة وأهل العراق. والذي حرمه أبو حنيفة وأهل العراق ليس مجرد الصوت الجميل الذي يخرج من حنجرة الإنسان، وإنما لما يشتمل عليه الغناء من الكلام القبيح. وبناء على هذا ترجع النتيجة أنه يقول كما يقوله جمهور الفقهاء. قال: ومذهب الشافعي كراهته، يعني إذا لم يكن فيه أمرا بمعروف، حثا على فضيلة، تذكيرا بماض مشرق، لم يكن فيه تأثير على النفوس بالخير، في هذه الحالة إذا كان كلاما عاديا لا فيه مدح ولا فيه قدح، لا فيه حسن ولا فيه قبح، في هذه الحالة يكون مكروها، يكون مكروها. ولا سيما إذا صار عادة للمرء بأن غشي مجلسه من أجل الغناء، صار معروفا بين الناس بأنه من المغنين، في هذه الحالة تكون الكراهة أشد بالنسبة لهذا الإنسان. نعم. ومذهب الشافعي كراهته، وهو المشهور من مذهب مالك. قال: واحتج المجوزون، طبعا والشافعية من المجوزين، كونه مكروه يعني جائز مع الكراهة. نعم. واحتج المجوزون بهذا الحديث، أي أنه غني في بيت الرسول، في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أراد أبو بكر أن يمنع الجاريتين من الغناء منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: دعهما فإنه يوم عيد. فمعنى هذا أن الغناء جائز، لو كان الغناء محرم لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وأجاب الآخر، انظروا إلى جواب من منعه، بأن هذا الغناء إنما كان في الشجاعة والقتل والحذق في القتال. إذن النتيجة كما ذكرت لكم، ما يمنعه من قال إن الغناء حرام، ما يحرمه إنما هو الغناء الذي يؤدي إلى تهييج النفوس وإثارة الشهوات وإفساد الأخلاق، هذا الذي يمنعه من منع الغناء. وأما ما كان من الغناء من قبيل ما كانت تغني به الجاريتان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أحد من العلماء يمنعه نهائيا. وهاتان المرأتان حينما كانتا تغنيان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانتا تغنيان الغناء الذي يوجد فيه الرقص والذي فيه التكسر وتنفيط الكلام بحيث يثير كما ذكرنا، وإنما كان مجرد تجميل الصوت بتلك الأشعار التي قالها الناس في يوم بعاث. فأما إذا كان مع الغناء ما ذكرنا من الرقص أو من التطريب المهيج، عند ذلك يصير ممنوعا، لا لذاته وإنما لما اشتمل عليه مما يؤدي إلى مفسدة، مما يؤدي إلى مفسدة. خلاصة القول في الموضوع أنه إذا كان الغناء مجرد تحسين للصوت بما ذكرنا من أشعار الحكمة فهذا لا يمنعه أحد، وأما إذا اشتمل الغناء على منكر، اشتمل على تطريب يؤدي إلى تهييج النفوس، اشتمل على كلام قبيح، فالعلماء جميعا ينكرونه ويحرمونه، لا لذاته وإنما لما اشتمل عليه من المفسدة، أو لما اشتمل عليه مما يؤدي إلى مفسدة سدا للذريعة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال القاضي: إنما كان غناؤهما بما هو من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة والظهور والغلبة، وهذا لا يهيج الجواري على شر، ولا إنشادهما لذلك من الغناء المختلف فيه، وإنما هو رفع الصوت بالإنشاد. ولهذا قالت: وليستا بمغنيتين، أي ليستا ممن يتغنى بعادة المغنيات من التشويق والهوى والتعريض بالفواحش والتشبيب بأهل الجمال وما يحرك النفوس ويبعث الهوى نعم. وليست أيضا ممن اشتهر وعرف بإحسان الغناء الذي فيه تمطيط وتكسير وعمل يحرك الساكن ويبعث الكامن، ولا ممن اتخذ ذلك صنعة وكسبا. والعرب تسمي الإنشاد غناء وليس هو من الغناء المختلف فيه، بل هو مباح. وقد استجازت الصحابة غناء العرب الذي هو مجرد الإنشاد والترنم، وأجازوا الحداء وفعلوه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا كله إباحة مثل هذا وما في معنى، وهذا ومثله ليس بحرام. وأما قوله أبي مزمور الشيطان، المزمور أو المزمار كلاهما بمعنى واحد. أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنكر أبو بكر فعل الجاريتين في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا فيه فوائد، إمام النووي قال هذا فيه من الفوائد. أولا فيه أن مواضع الصالحين وأهل الفضل تنزه عن الهوى واللغو ونحوه، وإن لم يكن فيه إثم. ولذلك أنكر أبو بكر، لأنه هذا بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ومن المفترض أن لا يوجد فيه إلا ما يتناسب مع مقام النبوة، ولا يناسب مقام النبوة ما رأى أبو بكر فيما ذهب إليه أبو بكر في بادئ الأمر حينما سمع المغنيتين تغنيان. قال يعني مفترض أن مواضع الصالحين تنزه عن مثل هذا، ولذلك أنكر أبو بكر. ولم يكن مراد أبي بكر أن يكون عنده من التقوى والورع ما ليس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف يعني أراد أن ينزه من مكان أو بيت النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا. نعم. وربما يعني ظن أبو بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نائما، ولذلك أراد أن ينبه إلى هذا. وإلا لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورآه أبو بكر جالسا، ولو كان بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعدى أبو بكر وتجرأ على مثل هذا. هذا لا يمكن أن يقع من أبو بكر، ولا سيما أنه في الروايات التالية كان النبي صلى الله عليه وسلم مسجى بثوبه، وكان قد استدبر المغنيتين لأنه ما أراد أن ينظر إليهما النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى أبو بكر هذا ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام نائم، وأن ما تفعله الجاريتان ليس بإذن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن منازل الصالحين يجب أن تنزع عن مثل هذا، فأنكر عليهما ما تفعلانه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفيه أيضا من الفوائد أن التابع للكبير إذا رأى بحضرته ما يستنكر أو لا يليق بمجلس الكبير ينكره، ولا يكون هذا افتياتا على الكبير، بل هو أدب ورعاية. يعني في بعض الحالات الإنسان الكبير قد يجري في مجلسه ما لا يريده، ولكنه يتحرج من الكلام، وهذا في غير النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مما يستفاد من الحديث، ما يستفاد من الحديث. يعني لو أن إنسانا في مجلس عالم من العلماء تكلم واحد بكلام نابي، ربما هو يتحرج أو ما يستطيع أن يوبخه أو يؤنبه، فالمفترض بمن يحضر في المجلس أن يوبخه وأن يؤنبه وينكر عليه مقالته. نعم. قال وفيه أن التابع للكبير إذا رأى بحضرته ما يستنكر أو لا يليق بمجلس الكبير ينكره، ولا يكون بهذا افتياتا على الكبير، بل هو أدب ورعاية، ورعاية حرمة وإزاد للكبير من أن يتولى ذلك بنفسه وصيانة لمجلسه. قال وإنما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنهن. ليه سكت النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني هو منكر وتركه؟ قال لا، لأنه مباح لهن. وتزجى بثوبه وحول وجهه إعراضا عن اللهو، ولئلا يستحيين فيقطعن ما هو مباح لهن، وكان هذا من رأفته صلى الله عليه وسلم وحلمه وحسن خلقه. في الحديث الثالث أو في الحديث الثاني وفيه زيادة عن الحديث الأول، ساقه الإمام مسلم من طريق آخر وذكر فيه زيادة. قال وفيه جاريتان تلعبان بدف. في الحديث الأول الغناء، وأما هذا فيه زيادة ليست في الحديث الأول، وهي أنهما كانتان تلعبان بالدف، يعني كانتا تضربان الدف. ونحن نعلم يعني عندنا في المذهب أنه يجوز الضرب بالدف في الأفراح، سواء كان عرس أو كان ختان أو كان غير ذلك، أو حتى لو لم يكن هناك فرح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهما ضربهما بالدف. وسنتكلم على هذا إن شاء الله قريبا حين سنصل إلى مباحث الشهادات في الفقه، قريبا سنصل إليه إن شاء الله ونتكلم على الموضوع بالتفصيل. في الحديث الثالث عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى، في أيام منى، هذا لم ليس موجودا في الحديث الأول والحديث الثاني. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر: دعهما يا أبا بكر، فإنه يوم عيد، أو إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. هذا يدل على أن أيام منى من أيام العيد، يجوز فيها ما يجوز في العيد من التضحية والتكبير، ويحرم فيه ما يحرم في العيد من الصيام. فقوله في أيام منى، إذن أيام منى داخلة في أيام العيد، وهي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، ثلاثة أيام التشريق بعد يوم النحر. عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تغنيان وتضربان. هذا الحديث جمع الأمرين معا، الحديث الأول فيه الغناء، الثاني فيه زيادة الضرب بالدف، وأما هذا الحديث تغنيان وتضربان يعني بالدف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال: دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. وقالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا موضوع جديد، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية. هذا موضوع جديد فيه زيادة ليست في الأحاديث السابقة، الحديث السابق مقتصرة على الغناء والضرب بالدف، هذا الحديث فيه زيادة، وهي أنه كان في يوم العيد، زيادة عن الغناء وزيادة عن الضرب بالدف أن الحبشة كانوا يلعبون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة العيد، وأنها كانت تنظر إلى الحبشة من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تنظر بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالت في الحديث الثاني: لا أدري، يعني كأنها تشك، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين، إما أنها سألت رسول الله قالت: يا رسول الله أنا أريد أن أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، أو أنه هو الذي عرضها، ما تذكر هذا تماما، يحتمل هذا ومحتمل هذا، المهم أنها نظرت إليهم بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون. هذا الحديث فيه من الفوائد: أولا، جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب في المسجد. قال الإمام النووي: ويلتحق به ما في معناه من الأسباب المعينة على الجهاد وأنواع البر، تجوز هذه الأمور في المسجد. قال ثانيا: فيه جواز نظر النساء إلى لعب الرجال، ولكن هذا من غير نظر إلى البدن، من غير نظر إلى البدن. وأما النظر إلى البدن، نظر المرأة إلى جسد الرجل، فهو منهي عنه، قال إذا كان بشهوة فحرام بالاتفاق، وأما إذا كان بغير شهوة ولا مخافة فتنة ففي جوازه وجهان لأصحابنا، أصحهما تحريمه لقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وأم حبيبة: احتجبا عن ابن أم مكتوم لما دخل، فقالتا: يا رسول الله إنه أعمى، فقال: عمياوتان أنتما، إذا كان هو لا يراكما فأنتما ترياني، عمياوتان أنتما أليس تبصراني. وشيء ثالث هو أن النظر مظنة لإثارة الشهوة، والعلماء دائما ينزلون المظنة مكان المئنة، أي ينزلون الأمر المظنون منزلة الأمر المتيقن، لأن دائما الصغائر تجر إلى الكبائر، والمعاصي بريد الكفر، واستباحة النظر قد يجر إلى ما وراءه من الاستمتاع والشهوة. ولذلك سدا للذريعة منعت المرأة. هذا لو لم يكن عندنا النصوص المذكورة، أما وقد وجدت النصوص المذكورة فصار الأمر واضحا جليا، يحرم على المرأة أن تنظر إلى بدن الرجل. ولكن الإشكال كيف يحرم على المرأة أن تنظر إلى بدن الرجل وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد بالحراب، إما أن استأذنت فأذن لها، أو أنه هو الذي سألها قال تريدين تنظرين إليهم. وقد أجاب أصحابنا عن هذا بأجوبة، أولا أنها رضي الله تعالى عنها كانت تنظر إلى لعبهم ولم تكن تنظر إلى أبدانهم، كانت تنظر إلى لعبهم وما كانت تنظر إلى أبدانهم، المهم اللعب، كالذي يرى ساحرا يعمل أمامه ألعابا. يمكن لو أننا سألنا الإنسان الذي كان ينظر إيش شكل الساحر يقول والله ما أذكر، لأنه كان منشغلا بلعبه، عينه قد تقع عليه لكنه لا يقصد في نظره أن يراه، وإنما يريد أن يرى لعبه. وكذلك كانت هي تنظر إلى لعبهم ولم يكن مرادها أن تنظر إلى أجسادهم، وإذ وقع نظرها على جسدهم هذا لا بد منه، يعني إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى اللعب المباح الواقع منهم فلا بد أن تقع عينه على أجسادهم، وفي هذه الحالة يغتفر هذا، لأنه لا يقصد النظر إلى الأجساد وإنما يقصد النظر إلى اللعب. والجواب الثاني قال لعل هذا كان قبل نزول الآية في تحريم النظر، وأنها كانت صغيرة، وكلنا نعلم أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تزوجت وهي صغيرة، عمرها 9 سنوات، وكانت تلعب باللعب موجود المرجوحة لكي تتأرجح عليها. ولذلك قالت وأنا جارية، يعني صغيرة، فقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن، يعني هذه ولد، ما تعلقت بها التكاليف، ما تعلقت بها التكاليف الشرعية. وبناء على هذا يجب أن تراعى، لا يجوز أن يعامل الصغير معاملة الكبير، لا يجوز أن تحكم على الصغير وتحكم به على الكبير، لأنه لم يتعلق به التكليف بعد، والقلم ما زال مرفوعا عنه. قال وفي هذا الحديث من الفوائد بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرأفة والرحمة وحسن الخلق والمعاشرة بالمعروف مع الأهل والأزواج وغيرهم. في الحديث الذي خلفه عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف، وإنه كان يبقى واقفا حتى تستكمل يعني النظر إلى لعبهم كل حتى تنصرف، حتى تمل هي وتنصرف، حتى أكون أنا التي أنصرف. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على اللهو. وفي الحديث الذي بعدها عن عروة عن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاس، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حول وجهه حياء من أن ينظر إلى الجاريتين أو من أجل ألا حتى لا تتحرج الجاريتان من نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما، وعند ذلك تمتنعان عن الغناء وعن اللعب، وهو يريدهما أن تغنيا وتلعبا من أجل يوم العيد، وحتى تصرت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها من أجل التشريع أيضا. وحول وجهه فدخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا، يعني اختفت فخرجتا، أو أنها رضي الله تعالى عنها لما رأت إنكار أبيها ورأت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقرهما من أجلها أرادت أن تعمل الحل الوسط فغمزتهما فخرجتا من بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا محتمل. نعم. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين، فقلت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة أو بني أرفدة، كلاهما جائز. حتى إذا مللت قال حسبك، يعني سفيت، قلت نعم، قال فاذهبي. وفي الحديث الأخير عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم إذ دخل عمر، ربما كان في نفس اليوم والواقع، ربما كان في يوم آخر وواقعة أخرى، عمر رضي الله تعالى عنه ما عمل كما عمل أبو بكر أنكر بلسانه، وإنما مباشرة أهوى إلى الأرض وأراد أن يأخذ الحصباء ليحصبهم بها، يريد أن يضربهم بالحجارة. نعم، وجدهم في المسجد يلعبون ويغنون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر، أي أن القصة لم تقع مرة واحدة وإنما وقعت أكثر من مرة، ولم تقع مع صحابي واحد وإنما وقعت مع صحابيين من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هما أكبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر. وبهذا نكون قد انتهينا من صلاة العيد، وننتقل الآن إلى كتاب صلاة الاستسقاء. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين. كلكم تعرفون صلاة الاستسقاء، وهي الصلاة التي شرعت لنا في أوقات القحط والجفاف، يخرج المسلمون فيها للصلاة والدعاء فيدعون الله تعالى يستسقونه ويصلون. وصلاة الاستسقاء على مر التاريخ الإسلامي كانت المفتاح الذي يفتح به المسلمون أبواب السماء لتنهمر عليهم بالأمطار، وما استسقى المسلمون إلا وسقوا. ولذلك ينص الفقهاء في كتب فقه في مباحث الاستسقاء على أنه إذا خرج الناس للاستسقاء فإنه يندب لهم إذا أمطرت السماء أن يغتسلوا بالوادي إذا سال، والأمر عندهم من البديهيات المسلمة، ما يشرع الله لنا شيئا بالعبث، يقول استسقوا ولا تنزل الأمطار، ولذلك كانوا يدعون الله تعالى وهم موقنون بالإجابة، ما يخرجون إلى صلاة الاستسقاء إلا وهم على يقين بأن الله تعالى سوف يمطرهم. وهذا لم يكن مقصورا على حقبة معينة من التاريخ أو طائفة مخصوصة من الأمة، لم يكن فقط في عهد الصحابة أو التابعين، بل كان على سر الأعصار ومر الدهور والأيام يخرج المسلمون للاستسقاء فيستسقون ويسقون. ولكن في عصرنا هذا صارت صلاة الاستسقاء في قلب أكثر المسلمين، في قلب الناس، تقع على أنها نوع من أنواع العبث. فلو سألت أكثر المتدينين الملتزمين قلت لهم خرجوا لصلاة الاستسقاء، يقول نعم الآن سيهرب الغيم من السماء. صارت شائعة على الألسنة، على كل الألسنة. ولو أننا تتبعنا فعلا ما يفعله الناس من صلاة الاستسقاء لوجدنا الأمر كذلك، يستسقون فيزدادون قحطة، وإذا كانت السماء مغيمة تنقشع الغيوم، وإذا كان هناك احتمال لنزول المطر فينزل المطر، حتى صارت ظاهرة، وصار بعض أصحاب الهوى يجعلونها وسيلة للسخرية في الصحف ووسائل الإعلام. ما يجري اليوم مما ذكرنا حقيقة، لكن ما هو السبب؟ هل السبب أن وعد الله تعالى تخلف؟ لا، السبب في هذا أننا ما حققنا شروط الاستسقاء التي أمر الله تعالى بها، ولذلك ما تحقق لنا وعد الله. والله تعالى جعل لكل أمر مقدمات وأسباب، إن تنصروا الله ينصركم، فإذا قال الناس لله انصرنا ولم ينصروا شرع الله تعالى يعني ما يستحقون النصر، لأنهم ما حققوا الشرط الذي يترتب النصر عليه. وكذلك صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء من الأمور المهمة، ويجب علينا إذا خرجنا لصلاة الاستسقاء ألا ننظر إلى ما يفعله أولئك الذين يهرب المطر بدعائهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام، ثم يقول الله الله أن يستجاب له؟ ما يستجاب له هذا؟ الذي يريد أن يستجيب الله دعاءه يجب عليه أن يحقق شروط الدعاء في نفسه، وبعد ذلك يدعو الله تعالى وهو موقن في الإجابة، ولن يخلف الله وعده، ما يخلف الله تعالى وعده. فإذا أردنا أن نخرج للاستسقاء نخرج ونحن موقنون بالإجابة، وقبل هذا قد حققنا شروط الاستسقاء مما قرأناه في مباحث الفقه حينما تكلمنا على صلاة الاستسقاء من التوبة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء وصيام ثلاثة أيام ورد الحقوق إلى أصحابها. يخرج الناس، كل واحد حاقد على الثاني، كل واحد أكل أموال الثاني، يخرج الناس وقد تصالحوا، خرجوا من المظالم، صارت القلوب متآلفة. نعم عند ذلك يمطرون ويستجاب دعاؤهم، وأما أن يخرجوا وهم في معاصيهم وهم آبقون في شهواتهم وأهوائهم وهم غارقون في ملذاتهم وفي الأشياء التي تستوجب نقمة الله تعالى، فهؤلاء من الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له. نعم هذه مقدمة على صلاة الاستسقاء، لأنه صار شائعا على كل لسان وصار مستقرا في ذهن كل إنسان أن الناس حينما يخرجون للاستسقاء أكثر الناس يعني ستنزل المطر، فكأنه في شك وريبة من هذا الأمر، وهذا لا يجوز، هذا حرام. إذا كان الإنسان خرج للاستسقاء يجب عليه أن يخرج وهو موقن بأن الله تعالى سوف يجيب دعاءه، ولا سيما إذا كان قد حقق الشروط التي أمر الله تعالى بتحقيقها قبل الخروج لصلاة الاستسقاء. وأما أن يخرج الإنسان يقول يا ترى الله سيمطرنا أم لا، هذا حرام، فأنه يشك في شرع الله تعالى، يشك فيما أخبر الله تعالى به أو أمر به. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى أجمع العلماء على أن صلاة الاستسقاء سنة، على أن الاستسقاء سنة في الإجماع، واختلفوا هل تسن له الصلاة الاستسقاء متفق عليه، لكن هل تسن له الصلاة؟ يعني ما يكون إلا مع الصلاة هو مسنون وتسن فيه الصلاة، أم لا يكون بالدعاء لمجرد الدعاء يدعو الإنسان ولو لم يصلي؟ فقال أبو حنيفة لا تسن له صلاة، بل يستسقي بالدعاء بلا صلاة. وانفرد أبو حنيفة بهذا عن سائر الفقهاء، وقال سائر العلماء من السلف والخلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم تسن الصلاة للاستسقاء، وهذه الصلاة تسمى صلاة الاستسقاء. قال ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة. وتعلق أبو حنيفة رحمه الله تعالى بأحاديث الاستسقاء التي ليس فيها صلاة، لأن الأحاديث التي وردت بعضها ذكرت فيه الصلاة وبعضها لم تذكر فيه الصلاة، فقال أبو حنيفة الاستسقاء يكون بدون صلاة، يكون بدون صلاة، والصلاة ليست من سننه. واحتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى للاستسقاء ركعتين، وقد قرأنا نحن الآن الأحاديث التي وردت فيها الصلاة، وقلب رداءه وصلى ركعتين في الحديث الثاني. في الحديث الأول لا توجد فيه الصلاة، بينما في الحديث الثاني واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. وفي الحديث الأخير الذي قرأناه فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. فهذه نصوص صحيحة صريحة في أن الصلاة تسن للاستسقاء. نعم. طيب والأحاديث التي لم ترد فيها الصلاة، لم يرد فيها ذكر الصلاة؟ قال بعضها هذه الأحاديث التي لم يرد فيها ذكر الصلاة، في الحديث الأول الذي قرأناه في الباب هنا، قال بعضها محمول على نسيان الراوي، ما أتكلم على ما هنا، الحديث الواردة وليس فيها صلاة، مثل الحديث الذي قرأناه هنا في الأول، قال بعضها محمول على نسيان الراوي، هذا واحد. الراوي تكلم على الاستسقاء، خرجنا للاستسقاء ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت الأمطار، تكلم على الأمور المهمة ونسي أن يقول وصلى، ولا إشكال في هذا. نعم هذا. وبعضها كان في خطبة الجمعة، كان في خطبة الجمعة، وطبعا وراء خطبة صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة تغني عن صلاة خاصة للاستسقاء، إذن هو ترك النص عليها لأنه كان في يوم جمعة وصلاة الجمعة مغنية عن ركعتي الاستسقاء. قال ولم يصلي أصلا، فرد غدا الإنسان دعا ولم يصلي، أو النبي عليه الصلاة والسلام دعا في مرة من المرات ولم يصلي للاستسقاء، قال هذا لبيان الجواز، لأنه لو لم يفعل مثل هذا لظن الناس أن الصلاة شرط في الاستسقاء، ولا يكون الاستسقاء إلا إذا صلى، فتركه مرة. احتمال من احتمالات، احتمال نسيان الراوي، لأنه كان في الجمعة، احتمال أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة مرة ليبين للناس أن الصلاة في الاستسقاء سنة، إن صلى فهو الأفضل، وإن لم يصلي واستسقى بالدعاء فإن هذا يكفي. قال ولا خلاف في جوازه، أي جواز الدعاء بدون صلاة، وتكون الأحاديث المثبتة للصلاة مقدمة. ليش؟ قال لأنها زيادة علم ولا معارضة بينها. وبناء على هذا نقول وإن فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة دعا ولم يصلي، لكن في أكثر المرات وردت الأحاديث في الدعاء والصلاة فتقدم، ونقول تسن صلاة ركعتين للاستسقاء بناء على الأعم الأغلب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الفقهاء الاستسقاء ثلاثة أنواع، أحدها الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة، الثاني الاستسقاء في خطبة الجمعة أو في أثر صلاة مفروضة، قال وهو أفضل من النوع الذي قبله، والثالث وهو أكملها أن يكون بصلاة ركعتين وخطبتين ويتأهب قبله، أي الشروط الأمور التي يقدمها، بصدقة وصيام وتوبة وإقبال على الخير ومجانبة للشر ومصالحة للأعداء ورد المظالم والاستغفار والتوبة والندم وما شابه هذا من الأمور الأخرى. وأما قوله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة، وفي الرواية الأخرى وصلى ركعتين، قال فيه استحباب الخروج من الاستسقاء إلى الصحراء. ليش؟ قال لأن الناس يجتمعون من كل حد وصوب، وبناء على هذا فالمسجد لا يتسع لهم، لو فعلت المسجد سائدة، وإذا كان المسجد لا يتسع يخرج الناس إلى الصحراء، ولو كان المسجد يتسع وخرجوا إلى الصحراء فهذا جائز على نحو ما ذكرناه في صلاة العيد، لكن هنا نص على استحباب الخروج للصحراء، لو فعل في المسجد فالاستسقاء في المسجد كالاستسقاء في الصحراء، ولكن قالوا استحب الخروج إلى الصحراء هنا بشكل خاص في صلاة الاستسقاء، قال لأنه أبلغ في الافتقار والتواضع، وصلاة الاستسقاء تحتاج إلى التواضع، ولذلك في مباحث الفقه يقلب الإمام رداءه يجعل أعلاه أسفله وباطنه ظاهره من أجل أن يظهر التواضع، ونفترض بالناس إذا خرجوا إلى صلاة الاستسقاء ما يخرجون وهم يلبسون عباءات الذهب ويمشي وراهم الخدم والحشم ويمتنع الناس من اقتراب إليهم، هذا يمكن اللي بيهرب الغيوم من السماء، نعم يخرج وهو في تواضع وفي ذل لله سبحانه وتعالى، فلات الاستسقاء تحتاج إلى مثل هذا، ولذلك قالوا فعلها في الصحراء على الرمال يكون مستحبا لأنه أبلغ في الافتقار والتواضع، ولأنها أوسع للناس لأنه يحضر الناس كلهم فلا يسعهم المسجد. قال وفيه استحباب تحويل الرداء في أثنائها للاستسقاء، قال أصحابنا يحوله في نحو ثلث الخطبة الثانية، وذاك حين يستقبل القبلة للدعاء. قال والتحويل شرع تفاؤلا، تحويل هذا ليش شرع؟ قال شرع تفاؤلا لتغيير الأحوال، كانت أحواله أحوال قحط وجدب، فيتفاءل بأن تتحول إلى خصب ورخاء. قال ثالثا فيه دليل للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء في استحباب تحويل الرداء، ولم يستحبه أبو حنيفة، قال أيضا ما يحول الرداء. قال ويستحب عندنا أيضا للمأمومين كما يستحب للإمام، وبه قال مالك وغيره، وخالف فيه جماعة من العلماء قال يختص به الإمام. قال وفيه إثبات صلاة الاستسقاء ورد على من أنكرها، وفيه أن صلاة الاستسقاء ركعتان، وهو كذلك بإجماع المثبتين لها، كل من قال بصلاة الاستسقاء قال إنها ركعتان، واختلفوا هل هي قبل الخطبة أو بعدها، هل تكون هي قبل الخطبة صلاة كصلاة العيد أم بعدها كصلاة الجمعة، فذهب الشافعي والجماهير إلى أنها قبل الخطبة، وقال الليث بعد الخطبة، وكان مالك يقول به ثم رجع إلى قول الجماهير لأنها تكون قبل الخطبة كصلاة العيد، إلا أنه لو قدم الخطبة على الصلاة صحت كصلاة العيد كما ذكرناه في صلاة العيد، ولكن الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد. قال واختلف العلماء هل يكبر تكبيرات زائدة على تكبيرة الإحرام، هل يكبر بالاستسقاء مثل تكبيرات صلاة العيد، عندنا عند الشافعية يكبر كصلاة العيد، يكبر تكبيرات كتكبيرات صلاة العيد، فقال به الشافعي وابن جرير، وروي عن ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول، وقال جمهور العلماء لا يكبر وإنما يصليها كالصلاة العادية، واحتجوا للشافعي بأنه جاء في بعض الأحاديث صلى ركعتين كما يصلي في العيد، كما يصلي في العيد، فقال أصحابنا كما يصلي في العيد أي في صلاة العيد، أي يصلي صلاة الاستسقاء على نحو صلاة العيد فيكبر فيها كما يكبر في صلاة العيد، سبعا في الأولى ما عدا تكبيرتي الإحرام والركوع، وخمسا في الثانية ما عدا تكبيرتي القيام للركعة الثانية وتكبيرة الركوع. وتأوله الجمهور على أن المراد أنه كان يصلي كصلاة العيد بالجهر بالقراءة وفي كونها قبل الخطبة، وليس المراد أنه يكبر فيها كتكبيرات العيد، وقالوا إن التكبيرات في العيد ثابتة لنص القرآن الكريم، يعني مختصة بالتكبيرات في مناسبة، وأما هنا ما توجد هذه المناسبة ولذلك لا يكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.